بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم 29 من شهر المحرم لعام 37 بعد 400,000 من الهجرة، الموافق للحادي عشر من شهر نوفمبر لعام 15 بعد 2000 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على شرح ابن أبي العز رحمه الله تعالى على متن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. قد كنا نتكلم في الدروس السابقة على مسألة كبيرة ويتعلق بعقيدة الإيمان باليوم الآخر وما يكون فيه وبعده من الإيمان بوجود الجنة والنار وبقائهما، أنهما أبديتان باقيتان لا تفنيان. وذكرنا أقوال الناس في ذلك، وكنا نناقش القول الذي هو السابع، وذكرنا كلام ابن القيم وما نسب لشيخ الإسلام، ثم انتقلنا لقراءة ما ذكره الشارح ابن أبي العز في أدلة القائلين بالفناء، وذكرنا أول دليل وهو أثر عمر وبقية الآثار الأخرى عن ابن مسعود وعن أبي سعيد وعن أبي هريرة، وتكلمنا عليها تفصيلا. ونكمل اليوم بقية الأدلة التي استدل بها من قالوا بفناء النار، ثم يختم المؤلف بعد ذلك بأدلة القائلين بعدم فنائها وهم أهل السنة وجمهور أهل الإسلام، ثم ينتقل بعد ذلك إلى مبحث يتعلق بالقدر. وقد سبقت بعض أبحاث القدر في الدروس الماضية، لكن كما عرفنا بأن الماتن رحمه الله تعالى الطحاوي يفرق أحيانا بعض المباحث عن بعضها البعض بحسب ما اتفق له وبحسب ما تيسر له. يقول الشارح رحمه الله تعالى عن أدلة القائلين بالفناء، وهو عند ابن القيم في حاد الأرواح الوجه الخامس طبعة الرسالة صفحة 448، يقول: قالوا: والنار موجب غضبه، والجنة موجب رحمته. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي. وفي رواية: تغلب غضبي، رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة. هذا لا شك فيه، لكن الله جل وعلا أخبر أنه لن يرضى عن الكفار ولن يرضى عن المشركين، وأنه وأخبر جل وعلا أنه لن يخلف وعيده فيهم، لن يخلف وعيده فيهم، كما قال: ما يبدل القول لدي، ما يبدل القول لدي. فأخبر جل وعلا أنه لن يخلف وعيده فيهم. أما أهل الإيمان وأهل التوحيد من العصاة فهم تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء عفا عنه عن العاصي، وإن شاء أخذه بذنبه. أما الكافر والمشرك فقد أخبر عن الله جل وعلا عن نفسه أنه لن يخلف وعيده فيهم، كما قال: لا يبدل القول لدي وما أنا بظلام العبيد. فليس فيما ذكره حجة. أيضا من أدلة القائلين بالفناء قال تعالى قالوا والله سبحانه ويخبر عن عند العذاب أنه عذاب يوم عظيم أو أليم أو عقيم، يعني يحدده بأنه يوم، ولم يخبر ولا في موضع واحد عن النعيم أنه نعيم يوم. فقال تعالى قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، لكن نقول أكمل الآية رحمتي وسعت كل شيء، نقف لا، فسأكتبها للذين يتقون، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم. نقول أكمل الآية، لا يكفي أن نقول رحمتي وسعت كل شيء، كما يقول قائل ويل للمصلين خلاص امنع الناس من دخول المساجد والصلاة، نقول أكمل الآية وأخبر جل وعلا أن رحمته لن تسع الكفار، لأنه قال فسأكتبها للذين يتقون، وقال بعد ذلك الذين يتبعون الرسول. الكفار لم يتبعوا الرسول، لم يتبعوا الرسول ولا الرسل، فليس ممن تكتب لهم الرحمة. أيضا قال الشيخ وقال تعالى حكاية عن الملائكة ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، نفس الجواب ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، نقول أكمل الآية، أكمل الآية فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. هذه بقية الآية. لماذا نقف على ربنا وسعت كل شيء؟ يقول فالكافر شيء، الكافر شيء، فوسعته رحمة الله جل وعلا. نقول أكمل آية ربنا وسعت كل شيء وعلم رحمة وعلم فاغفر للذين تابوا. وهل الكافر تاب؟ لا. هل المشرك تاب؟ لا، لم يتب. إذن نقول أكمل آية ليتم الاستدلال الصحيح على الوجه الصحيح على منهج السنة أن الكفار في النار خالدين فيها. يقول فلابد أن تتسع رحمته هؤلاء المعذبين. نقول المعذبين من الموحدين فقط، من العصاة أهل التوحيد، فلو بقوا في العذاب لا إلى غاية لم تسعهم رحمته، وهذا كلام خطأ، هذا مخالف النص كما سبق. وقد ثبت في الصحيح تقدير يوم القيامة بخمسين ألف سنة، لهذا يوم الوقوف في العرصات ليس فيه إشكال، لكن ليس الكلام هنا في يوم القيامة، الكلام فيما بعد يوم القيامة. يقول المعذبون فيها متفاوتون في مدة لبسهم في العذاب بحسب جرائمهم، صحيح معذبون فيها متفاوتون، متفاوتون، ولا يعني هذا أنهم يخرجون. يقول وليس في حكمة أحكم الحاكمين ورحمة أرحم الراحمين أن يخلق خلقا يعذبهم أبد الآباد عذابا سرمدا. في سقط عندكم في نسخ الرسالة وفي نسخ أخرى، يعني النسخة التي عندي فيها سقط أبد الآباد عذابا سرمدا، فمن مقتضى الحكمة والإحسان مراد لذاته. هنا في خطأ سقط حوالي سطر كامل، الذي عنده السقط يكمله، وأنا عندي طبعة الرسالة فيها السقط، وقد يوجد سقط في طبعات ثانية. الصواب أن يخلق خلقا يعذبهم أبد الآباد عذابا سرمدا لا نهاية له، وأما أنه يخلق خلقا ينعم عليهم ويحسن إليهم نعيما سرمدا فمن مقتضى الحكمة. مرة ثانية الإكمال، إكمال الخطأ، السقط أبد الآباد عذابا سرمدا لا نهاية له، وأما أنه يخلق خلقا ينعم عليهم ويحسن إليهم نعيما سرمدا فمن مقتضى الحكمة. هذا السقط. نرجع لكلامه نقول هذا الكلام تحكم، تحكم في أمر الله جل وعلا، وتحكم في ما قدره وأخبر به أن الكفار في نار جهنم خالدين فيها أبدا ولهم عذاب مقيم. قالوا القائلون بالفناء وما ورد من الخلود فيها والتأبيد، يعني عندما نأتي لهم بالآيات التي فيها خالدين فيها وخالدين فيها أبدا يقولون ليس عندنا إشكال، كله حق وأنه غرام يعني ملازم، كله حق مسلم لا نزاع فيه، وذلك يقتضي الخلود في النار يعني دار العذاب ما دامت باقية، وإنما يخرج منها في حال بقائها أهل التوحيد. ففرق بين من يخرج من الحبس وهو حبس على حاله يعني هو ما زال موجودا، وبين من يبطل حبسه بخراب الحبس، يقول تخرب النار فلا يبقى فيها أحد وتنتقض لا يبقى فيها أحد، لكن يقول ما دامت هي باقية فهم باقون فيها، نقول هي باقية هم باقون فيها كما أخبر الله جل وعلا في كتابه خالدين فيها أبدا، وخلودهم فيها يقتضي خلود المكان، خلود الأشخاص الذين فيها يقتضي خلود المكان. يذكر بعض الأدلة لأهل السنة القائلين بعدم الفناء، لكنه في الحقيقة اقتضى بها جدا، ونحن سنكملها إن شاء الله جل وعلا بشيء يسير. يعني يا ليت أيضا كان طول النفس في رد أهل السنة. قال ومن أدلة القائلين ببقائها وعدم فنائها وهم جمهور أهل الإسلام كما ذكرنا وقرأنا في الدرس الماضي عددا من نقولات الإجماع لأهل السنة الإمام أحمد وأبي حاتم الرازي وبزرع الرازي وغيرهم، من أدلة القائلين ببقائها وعدم فنائها قوله تعالى ولهم عذاب مقيم، وقوله لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، وقوله فلن نزيدكم إلا عذابا، وقوله خالدين فيها أبدا البينة، وقوله وما هم منها بمخرجين حج، وقوله وما هم بخارجين من النار بقرة، ولا يدخلون الجنة لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط الأعراف، وقوله لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها فاطر، إن عذابها كان غراما يعني ملازما شرا ملازما كان شرا ملازما الفرقان. يقول من أدلة السنة وقد دلت السنة المستفيضة أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، دلت السنة المستفيضة المتواترة أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، يعني عصاة من عصاة الموحدين، وأحاديث الشفاعة صريحة في خروج عصاة الموحدين من النار، وأن هذا حكم مختص بهم، فلو خرج الكفار منها لكانوا بمنزلتهم، لو خرج الكفار من النار لكانوا بمنزلة الموحدين عصاة الموحدين الذين دخلوها، ولم يختص الخروج بأهل الإيمان. إذن ليس هناك فائدة استفاد أهل التوحيد إذا خرجوا وخرج بعد ذلك الكفار أهل الشرك وأهل عبادة الأوثان، ولم يختص الخروج بأهل الإيمان. ثم يرد على شبهة يذكرها الجهمية يقول وبقاء الجنة والنار ليس لذاتهما بل بإبقاء الله لهما، وهذا كلام جيد، هما مخلوقتان وهما حادثتان لكنهما باقيتان بإبقاء الله سبحانه وتعالى لهما. انتهى ما ذكر هنا في هذه المسألة. أعلق على هذا أيضا هناك كتاب طبع لشيخ اسمه محمد الأمين الجكن الشنقيطي اسمه أحمد بن محمد الأمين لتلميذه يعني أحمد ابن محمد الأمين ابن أحمد الجكن الشنقيطي مدرس بالمسجد الحرام، طبع كتاب بعنوان مجالس مع فضيلة الشيخ محمد الأمين الجكن الشنقيطي صاحب أضلاع البيان، يعني طبع الكتاب في عدة مجالس، والكتاب طبع دار غراس في الكويت. هذا الكتاب نقل فيه الشيخ الذي هو تلميذ المؤلف أحمد بن محمد الأمين، طبعا لا تقترب من أسماء، ليس هو ابن الشيخ ولكن هو أحد التلاميذ، لكن هكذا عندهم الأسماء فيها تشابه. نقل أو ذكر عنوانا، يعني يذكر فيه مجالس مع الشيخ وحوادث مع الشيخ، بعضها مفيد جدا وبعضها فيها فوائد، لكن ذكر هنا مجلسا فيه بعض الإشكالات سنستفيد منه فقط فائدة واحدة. يقول هو مجلس في إدارة المعاهد والكليات بالرياض. يقول أن الشيخ الأمين كان يجلس في الرياض في إدارة المعاهد العلمية والكليات مع الشيخ محمد بن إبراهيم ومع أخيه الشيخ عبد اللطيف، فيقول حدث بينهما مناظرة في هذا الموضوع، وكان أحد الأساتذة المصريين المصريون في المجلس، فأراد أن هو يعني يسأل سؤال موجه للشيخ، فسألوا عن هذه المسألة، مسألة القول بفناء النار، يعني يريد أن يشغل. فالمهم استثار الشيخ الشنقيطي، والشيخ الشنقيطي بدأ يتكلم فيها بقوة وبحرارة ويرد على من قال ذلك، وفي الأخير يذكر أن الشيخ محمد بن إبراهيم يعني لم يعقب على كلامه ولم يناقشه. المهم يعني قصة، على كل حال المشايخ الموجودون الآن ينكرونها، يقولون أن هذه القصة لا يعرفها أحد من تلاميذ الشيخ الشنقيطي، والشيخ ابن إبراهيم أصلا كأئمة الدعوة لا يقول بمسألة الفناء، وليس في كتبه شيء من ذلك، وكتب أئمة الدعوة فيها مذهب السنة القائلين بأبدية النار. لكن الذي أستفيده فقط من هنا من هذه المناقشة أن الشيخ يقول، الشيخ الشنقيطي، قد جاء ذلك مبينا في كتاب الله العزيز في 50 موضعا، يعني الأدلة على أبدية النار وأنها باقية لا تفنى، جاء ذلك في كتاب الله في مبينا في 50 موضعا من القرآن الكريم. يقول هنا المؤلف فسردها لهم مرتبة بحسب ترتيب مصحف عثمان رضي الله عنه، وكأنها جاءت مسرودة في صفحة واحدة، يعني من قوة حفظ الشيخ. طبعا كما يخفى عليكم الشناقطة حفظهم ثاقب جدا وقوي جدا جدا، يحفظون آلاف الأبيات ويسمعونها ولا يحصل عندهم خلل في بيت واحد، في بيت واحد لا أقول في أبيات، يحفظون حفظ قوي جدا جدا. لكن ذكرت للأخوة أنهم لهم طريقة في الحفظ ليست كطريقتنا، نحن عندما نحفظ أو نحفظ أحد من أولاد مثلا القرآن يحفظ الوجه، اقرأه مرة مرتين مرتين ثلاث أربع خمس، يعني إذا قرأه 10 مرات نقول هذا الولد متفوق ممتاز. هم يقرؤون الوجه 1000 مرة، يقرؤون الوجه الذي يريدون حفظه من القرآن الكريم 1000 مرة. فتخيل أنت واحد يحفظ القرآن ويقرأ الوجه 1000 مرة، هل سينساه؟ أنت لا شك أن الجميع منا لا يخطئ في سورة الفاتحة، لا يوجد أحد منا قط يخطئ في سورة الفاتحة أبدا، هو هكذا لا يخطئ في هذا الوجه بعد ذلك أبدا. وأيضا غير القرآن نفس الطريقة، عندهم منظومات غير منظومة ابن مالك وغير منظومات في أصول الفقه، منظومات في العقيدة سواء الأشعرية أو السنوسية أو غير ذلك، ومنظومات في الأخلاق والسيرة يعني تفوق 2000 من الأبيات. فلا يستغرب هنا أن الشيخ هنا سرد لهم 50 دليلا من القرآن الكريم يدل على أبدية النار، كأنه يقرأها من صفحة واحدة وليس من القرآن كاملا. لكن الذي كتب هذا الكلام هنا لم يذكر الآيات كما ذكرها الشيخ، ف فقال المؤلف هنا أنه حاول يتتبع هذه المواضع، حاول يتتبع هذه المواضع التي عرف أن الشيخ ذكرها ولكن لم يقف عليها، فتتبع من كتاب الله جل وعلا، يعني مر على القرآن من أوله لآخره حتى يتتبع المواضع الخمسين التي تدل على خلود النار وخلود أهلها وأبديتها وأبدية أهلها من القرآن كاملا. فذكرها هو من عند نفسه من أول القرآن لآخره، فأنا أذكرها ممكن باختصار لأنه قد يعني يحتاج أحد لهذه الأدلة في أي مكان، قد يسمع هذا الكلام وهذه المحاضرة أحد في أي وقت في أي مكان في بقاع الأرض، وقد لا يقفون على هذا الكتاب ولا على غيره من الكتب. هناك بعض الأماكن لا يرون حتى الكتب الأساسية، لا يعرفون الكتب الأساسية، إما للفاقة والفقر وإما لأنهم بعيدون عن العلم أو إلى آخره. فبدأ لي أن أذكرها مختصرة، يعني قد أذكر مثلا أول آية ورقم الآية وبعد ذلك الذي يريد أن يرجع إليها، فهذا فيه نوع من التسهيل على الطالب. ربما نجد أحد من الناس عنده ريب في هذه المسألة، عنده ريب وعنده شك في هذه المسألة، فنعطيه هذه الآيات الخمسين من كتاب الله جل وعلا غير ما هو موجود في السنة المتواترة كما ذكرنا في أحاديث الشفاعة التي تدل على كذا وكذا مما ذكرنا قبل قليل. على كل حال لعل أذكرها سريعا، وأيضا من يعني من لا يعني لا أريد أن تشعروا بالضجر في ذكرها، وهي آيات تتلى من كتاب الله جل وعلا فيها الأجر، لكن كما قلت لعله لا يقف على هذه الآية الخمسين، هذه المواضع الخمسين بعض الناس التي يريدونها، وأنا شخصيا لم أقف على إلا في هذا الكتاب ولم أتتبع من كتاب الله جل وعلا. أولا في سورة البقرة يوجد ثمانية مواضع، الآية 39 قوله تعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الموضع الثاني الآية 85 86 قال فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. الموضع الثالث الآية 61 بعد المئة والثانية 60 بعد المئة إن الذين كفروا وماتوا هم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. الموضع الرابع الآية 67 بعد المئة كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. الموضع الخامس الآية 75 بعد المئة أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. الموضع السادس قوله من يرتد منكم عن ديني فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه الآية 17 بعد المئتين 217. الموضع السابع والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الآية 57 بعد المئتين. الموضع الثامن قوله تعالى ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الآية 75 بعد المئتين. ثم ننتقل إلى سورة آل عمران. الموضع التاسع يعني باعتبار العد في المصحف كله الآية 87 والآية 88 قوله تعالى أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. الموضع العاشر الآية 16 بعد المئة إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بعد ذلك سورة النساء الموضع الحادي عشر قوله تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. الآية 14. الموضع الثاني عشر قوله تعالى في النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. الآية 93. الموضع الثالث عشر قوله تعالى في النساء أيضا: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. الآيتان 68 بعد 100 و69 بعد 100. ننتقل لسورة المائدة وفيها موضوع واحد قوله تعالى: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. الآية 37. سورة الأنعام فيها موضع واحد وهي الآية 28 بعد 100. قال تعالى: قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. سورة الأعراف الآية 36: والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وسورة التوبة قوله تعالى: أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. الآية 17. وأيضا قوله تعالى في الآية 63: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. أيضا في التوبة الآية 68: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. سورة يونس الآية 27 قوله تعالى: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة مثلها وتراقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الآية التي بعد ذلك 52 قوله تعالى: ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. ننتقل إلى سورة يونس سورة هود الآية 39 قوله تعالى: فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. الآية 106 بعد 107 بعد 100 قوله تعالى: فأما الذين شقوا في النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وتكلمنا عليها. سورة الرعد الآية 5: أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. سورة إبراهيم الآية 15 إلى 17 قوله تعالى: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغ ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. سورة النحل الآية 29 قوله تعالى: فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. سورة الإسراء قوله تعالى في الآية 97: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمي وبكم وصم مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. سورة طه الآية 74: إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. أيضا في سورة طه الآية 99 إلى 101 قوله تعالى: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرى من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. الآية 127 بعد 100: ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. سورة الأنبياء من الآية 98 إلى 100 قوله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وعدوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. سورة الحج الآية 19 إلى 22 قال تعالى: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من النار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم الجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. الآية أيضا 55 قال: ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. ننتقل لسورة المؤمنون أو سورة المؤمنين لكن هي المؤمنون قوله تعالى في الآية 103 بعد 104 بعد 100: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ومن سورة الأحزاب الآية 64 و65 إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. هذه الآيات التي فيها التأبيد، لا يجدون وليا ولا نصيرا. سورة فاطر الآية 36 و37 قوله تعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهذا ذكرناه في الأدلة. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أو لم نعملكم ما يتذكر فيما تذكر وجاءكم النذير فجوقوا فما للظالمين من نصير. سورة غافر الآية 70 قالوا تعالى الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلك بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ودخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. سورة فصلت الآية 24 فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. قوله تعالى أيضا 28 ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. سورة الشورى الآية 44 وإلى 45 قوله تعالى ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم أليم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. سورة الزخرف الآية 74 إلى الآية 77 إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. الجاثية الآية 35 وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. سورة محمد الآية 15 قوله تعالى كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. سورة المجادلة الآية 17 لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. سورة التغابن قوله تعالى الآية 10 والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. سورة النبأ قوله تعالى فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا الآية 30 سورة الانفطار الآية 16 وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. سورة البينة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. سورة الهمزة قوله تعالى في الآية 6-9 نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة ثم قال أنه بقي موضع هذه 49 قال في سورة الفرقان يعني في العد تجاوزه قال لعله هذا الموضع فقد كذبتم فسوف يكون لزاما يعني عذابا ملازما آية 77 هذا اجتهاد من المؤلف رحمه الله تعالى. وهذه المواضع كما سمعتها هذه 50 موضعا تسهل لك حصر الأدلة من كتاب الله وقد يظهر للمتأمل أدلة أخرى قد يأتي طالب علم جيد ومجتهد ويتأمل أو يزيد في التأمل فيستخرج أدلة أكثر من هذه. لكن على كل حال كما قلت من باب تقريب الشيء إليك وربما لا تجد هذه المواضع 50 مجموعة في كتاب على حدة فقد سقطها لك هكذا ربما تستفيد منها في يوم أو وقت من الأوقات. وأيضا يعني كم كانت هناك إحالات لبعض أهل العلم وقالوا سيأتي وسبق وقلنا لعلهم ذكروها في هذا الموطن كتب كاملة ضاعت وأهلها يعزون إليها يقولون ذكرناها في الكتاب الفلاني وسنذكرها في الكتاب الفلاني والكتاب الفلاني غير موجود فكنا نقول ليته ذكرها في موضعها حتى لو حصل تكرار ليته ذكرها الآن. فكل حالة عندك هي الآن مجموعة لعلك تستفيد منها. ثم ننتقل الآن إلى المبحث الجديد. نعم نستمع ليه القراءة. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وقال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى وخلق لهم أهلا، قال الإمام الشارح رحمه الله تعالى قال الله تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس الآية. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار فقلت يا رسول الله طوبى لهذا، عصفور من عصافير الجنة لم يعمل سوءا ولم يدركه. فقال أو غير ذلك يا عائشة، إن الله خلق للجنة أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. رواه مسلم وأبو داود والنسائي. وقال الله تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. والمراد الهداية العامة، وأعم منها الهداية المذكورة في قوله تعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مبحث يعني ومتعلق بما سبق، لكنه متعلق بمباحث القدر أكثر من تعلقه بما سبق. يقول وخلق لهما أهلا، يعني خلق للنار والجنة أهلا، خلقهم وكتبهم وكتب أماكنهم ومواضعهم وهم قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فمباحث القدر كما قلت سبق الكلام عليها، وسبق فيها عدة دروس، أظن 9 دروس أو 10 أو تقريبا، والشارح هنا يعني فرقها. هذا موضع، وسيأتي أيضا موضع تعلق بالقدرة والاستطاعة إن شاء الله في درس قادم. فعلى كل حال هو له مناسبة بما سبق موضوع الجنة والنار، ومناسبة بباب القدر. يقول وخلق لهما أهلا، يعني خلق للجنة والنار أهلا. قال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. ذرأنا يعني خلقنا، ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، يعني هيئناهم لها وبعمل أهلها يعملون. هيئناهم لها وبعمل أهلها يعملون. ذكر حديثا فيه كلام وفي مناقشة، حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم قالت دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار، يعني مات صبي صغير لم يبلغ الحنث من الأنصار، فدعي لجنازته النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت يا رسول الله طوبى لهذا، طوبى منزلة في الجنة أو شجرة في الجنة أو مكان في الجنة، هنيئا له، يعني هنيئا لهذا الصبي الصغير الذي مات قبل التكليف. تقول عصفور من عصافير الجنة، يعني يطير فيها لأنه لم يعمل السوء ولم يدركه، لم يجر عليه القلم، رفع القلم عن 3 من 3 الصبي حتى يحتلم أو الغلام حتى يحتلم. فقال أو غير ذلك يا عائشة، يعني هل أتقولين كلاما غير ذلك، الأليق أن تقولي كلاما غير هذا. ثم بين لها إن الله خلق للجنة أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. هذا الحديث يبين أن هذا صبي من صبيان الأنصار، هو لا شك أنه له حكم أهلي، هو من المسلمين فهو من أبناء المسلمين ومن أولاد المسلمين. هذه مسألة تكلم فيها أهل العلم، حكم أولاد المسلمين، وأيضا جرهم إلى الكلام على حكم أولاد المشركين، حكم أولاد المسلمين وحكم أولاد المشركين. حكم أولاد المسلمين بإجماع أهل العلم أن أولاد المسلمين في الجنة، ويأتي الكلام عن أولاد المشركين. النووي رحمه الله تعالى يقول في هذا الحديث الذي قد يظهر منه يعني أن هذا الطفل ليس في الجنة وأن هذا الصبي ليس في الجنة، يقول النووي رحمه الله تعالى: أجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة لأنه ليس مكلفا. وتوقف فيه بعض من لا يعتد به لحديث عائشة هذا، توقف أن يوجد كلام ليقول من لا يعتد به لحديث عائشة هذا. أجاب العلماء، بماذا أجاب العلماء على حديث عائشة هذا الذي قرأناه: طوبى له عصفور مع صبي الجنة ثم قال أو غير ذلك يا عائشة؟ أجاب العلماء بأجوبة، أجاب العلماء قال النووي بأنه لعله نهاها عن المسارعة إلى القطع، إلى المسارعة، نهاها عن المسارعة إلى القطع من غير أن يكون عندها دليل قاطع، من غير أن يكون عندها دليل قاطع، كما أنكر على سعد بن أبي وقاص في قوله: أعطه فإني لأراه مؤمنا قال أو مسلما الحديث. إذن هذا الاحتمال الأول، أنه لعله نهاها عن المسارعة إلى القطع بالجنة، وأيضا تقول بالجنة أو النار لشخص ما بدون دليل، بدون دليل. وهذا أيضا يفيدنا في مسألة الذين يقولون الإمام الشهيد أو فلان شهيد، فلان شهيد، هذا قطع شهيد معناه في الجنة تلقائيا بدون مناقشة، هذا قطع بالشهادة معناه قطع له بدخول الجنة. وما أدراك، هو مات مقتولا في المعركة أو مات مقتولا بيد الكفار، ما أدراك، لعله كانت نيته لغير الله، لعله كان يقاتل حمية، لعله كان يقاتل عصبية، لعله كان يقاتل من أجل المال، لعله كان يقاتل من أجل أن يرى مكانه ونحو ذلك. فلا يصح أن تجزم كما قال البخاري: باب لا يقال فلان شهيد، وذكر الحديث. فإذا الذين يقتحمون وتقحمون هذه اللجة أخطأ خطأ فاحشا، خاصة الذين يقولون الإمام الشهيد أو الشهيد سيد قطب أو الإمام الشهيد حسن البنا أو الشهيد فلان الذي مات في المكان الفلاني في المعارك ونحو ذلك. هؤلاء اقتحموا لجة خطيرة ولا يجوز لهم هذا الفعل. هذا صبي صغير، نهاها أن تقول هذا في صبي صغير لم يبلغ الحنس ولم يبلغ الحلم، ما بالك بمن بلغ. إذن هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني يقول ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم قال هذا قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة، فلما علم قال ذلك. يعني يحتمل أنه قال نهى قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة. قال وأما أطفال المشركين، هذه المسألة الثانية، وأما أطفال المشركين ففيهم ثلاثة مذاهب. قال الأكثرون هم في النار تبعا لآبائهم، وتوقف الطائفة، والثالث وهو الصحيح. إذن القول الأول أنهم في النار، قول الثاني أنه التوقف لا ندري في الجنة أم في النار، القول الثالث هو الصحيح الذي ذهب إليه المحققون أنهم من أهل الجنة، ويستدلون له بأشياء أنهم في الجنة، يستدلون لهم بأشياء منها حديث إبراهيم عليه السلام حين رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وحوله أولاد الناس، هذا في البخاري، فقالوا يا رسول الله وأولاد المشركين؟ قال وأولاد المشركين. ومنها قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولا يتوجه، هذا كلام النووي، ولا يتوجه على المولود التكليف، يعني لم يجزي عليه التكليف حتى يعذب ويدخل النار. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري يعلق على ما ذكره البخاري باب ما قيل في أولاد المشركين، يقول حافظ ابن حجر: هذه الترجمة تشعر أيضا بأنه كان متوقفا في ذلك. تشعر أن البخاري كان متوقف لأنه قال باب ما قيل في أولاد المشركين. يقول وقد جزم بعد هذا في تفسير سورة الروم بما يدل على اختيار القول الصائغ إلى أنهم في الجنة. يعني كأن البخاري كان متوقفا ثم ذكر بعد ذلك في التفسير سورة الروم اختيار ما يدل على اختيار القول القائل بأنهم في الجنة كما سيأتي تحريره. ثم قال الحافظ وقد رتب يعني البخاري أحاديث هذا الباب ترتيبا يشير إلى المذهب المختار، يشير إلى المذهب المختار، فإنه صدره بالحديث الدال على التوقف، يعني الأول كأنه كان متوقفا، ثم سن بالحديث المرجح، المرجح انتبه الآن، المرجح لكونه في الجنة، ثم ثلث بالحديث المصرح بذلك. فإن قوله في سياقه وأما الصبيان حوله فأولاد الناس قد أخرجه في كتاب التعبير باللفظ وأما الولدان الذين حوله يعني حول إبراهيم فكل مولود يولد على الفطرة. فقال بعض المسلمين وأولاد المشركين، قال وأولاد المشركين. ويؤيده ما رواه أبو يعلى من حديث أنس مرفوعا سألت ربي ألا هين من ذرية البشر، سألت ربي ألا هين من ذرية البشر ألا يعذبهم فأعطانيهم. إسناد حسن. وورد تفسير ألا هين بأنهم الأطفال من حديث ابن عباس مرفوعا أخرجه البزار. وذكر ابن حجر في هذه المسألة 10 أقوال وما ذكرت لك هو الخلاصة. نعم. لعلي أعلق على بقية الباب يعني بنوع من السرعة حيث نقف على باب الاستطاعة. قال وقوله تعالى في الأدلة إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، أمشاج يعني أخلاط، ماء الرجل وماء المرأة يختلطان في الرحم فيكون منهما الولد، نبت ليه يعني نختبره بالأوامر والنواهي، فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل، إن عرفناه طريق الخير وطريق الشر، إما شاكرا وإما كفورا، مؤمن أو كافر. والمراد الهداية العامة، لأن الهداية لها أنواع، وكنت أتيت معي بالمدارج، لكن أدلكم الآن على الموطن ذكر فيه ابن القيم 10 مواضع لأنواع الهداية ترجعون إليها إن شاء الله سبحانه وتعالى. المجلد الأول صفحة من الصفحة 32 في مراتب الهداية الخاصة والعامة، وهي 10 مراتب في الأول. هنا ذكر عدة مراتب، المراد الهداية العامة اللي هي هداية البيان، هداية البيان والدلالة، وأعم منها الهداية المذكورة في قوله تعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يعني أعطى كل خلق ما يصلحه من خلقه. وقال الحسن وقتادة أعطى كل شيء صلاحه وهداه لما يصلحه. قال فالموجودات نوعان، الموجودات في هذا الخلق نوعان، أحدهما مسخر بطبعه، مسخر بطبعه، الله جل وعلا سخره هكذا كالشمس والقمر، كالشمس والقمر والنجوم والكواكب مسخرة تدور في أفلاكها بوظيفة معينة في أوقات معينة، مسخرة أبد الآباد على هذا. والثاني متحرك بطبع إرادته، متحرك بإرادته، الله جل وعلا أعطاه الإرادة وأعطاه القدرة. فهذا الأول لما سخره له طبيعة، الشمس والقمر والنجوم والحيوانات مسخرة لما خلقت له. وهذا الثاني الذي يتحرك بإرادته هداية إرادية تابعة لشعوره وعلمه بما ينفع ويضره. الصنف الثاني متحرك بإرادته مقسم إلى 3 أقسام. من الأقسام نوع لا يريد إلا الخير هم الملائكة، ونوع لا يريد إلا الشر هم الشياطين، ونوع بين القسمين اللي هو الإنسان، الإنسان متردد بين النوعين. جعله 3 أصناف الإنسان، صنفا يغلب إيمانه ومعرفته وعقله هواه، يتغلب على شهوته وهواه فيلتحق بالملائكة، يلتحق بالملائكة يكون مشابها للملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الإنسان إذا تغلب على هواه وعلى شهوته يكون من الصنف الأول الذي يلتحق بالملائكة. الصنف الثاني الذي يلتحق بالشياطين هو الصنف الذي عكس هؤلاء، الذي تغلبه هواه، يغلبه هواه وتغلبه شهوته. الصنف الثالث تغلب شهوته البهيمية عقله فيلتحق بالبهائم، والبهائم أنواع، البهائم أنواع، إنسان قد يكون سبعيا في السبع، إنسان تملكه الغضب، يتملكه الغضب، يتملكه الغضب بأيسر شيء، تغلبه الشهوات ونحو ذلك، يلتحق بالبهائم إذا غلبته، إذا غلب الشهوات عقله. ثم قال المقصود أنه سبحانه أعطى الوجودين، الوجود العيني يعني عين المخلوقات أوجدها، والوجود العلمي هو الهداية، والوجود العلمي هو الهداية. فكما أنه لو ما لا موجود إلا بإيجاده فلا هداية إلا بتعليمه، فلا هداية إلا بتعليمه. إذن عندنا الهداية العامة والهداية الخاصة، الهداية العامة هداية البيان والدلالة والإرشاد، الهداية الخاصة هداية التوفيق، التوفيق والإعانة، وسيأتي هذا في مبحث كامل، مبحث الاستطاعة. وذلك كله من الأدلة على كمال قدرته وثبوت وحدانيته وتحقيق ربوبيته سبحانه وتعالى. وقوله فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منهم، من شاء منهم إلى الجنة فضلا منهم، فضلا بعد يقول لا سندخل الجنة بعملي، نقول كم عملت من السنين والأيام والشهور، تعالى نزن عملك كله بنعمة واحدة، عملك كله لن يوفي شكر نعمة واحدة. وكما قال صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، قال ولا أنت رسول الله، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدن لهم رحمته. ثم قال ومن شاء منه إلى النار عدلا منه، لأن الله يقول ولا يظلم ربك أحدا. ومما يجب أن يعلم أن الله تعالى لا يمنع الثواب إلا إذا منع سببه هو العمل الصالح، لأن الله تعالى لم يوفق التوفيق، هذا النوع الثاني من الهداية. هل التوفيق للصواب أو العمل الصالح فضل من الله جل وعلا ولا عدل؟ الجواب أنه فضل، من شاء وفقه ومن شاء منع عنه التوفيق وتركه لنفسه وكله لنفسه. الله جل وعلا خلق فيه القدرة وخلق فيه الإرادة، لكن لابد من أشياء أخرى حتى يقع العمل. العمل لكي يقع لابد من وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة، ولابد من عدم وجود المانع والتوفيق للعمل. فالتوفيق هذا محض فضل من الله سبحانه وتعالى، يعطيه من شاء ويمنع من شاء. فهنا يقول إن الله لا يمنع الثواب إلا إذا منع سببه، صحيح هو العمل، إذا لم يعمل إنسان العمل الصالح فلن يجازى، لن يؤجر على أي شيء على العدم. قال ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلم ولا هضم، يعني الذي يعمل ويوفق العمل الصالح سيؤجر لزاما، لأنه جل وعلا وعد بذلك وأوجب على نفسه ذلك، فلا يخاف ظلما ولا هضما. لكن الذي لم يوفق للعمل الصالح أصلا خلاص ليس له ثواب. كذلك لا يعاقب أحدا إلا بعد حصول سبب العقاب، لا يعاقب أحدا بدون ذنب، لا يعاقب أحدا بدون سبب. لذلك النار الجنة يدخلها أناس بدون لم، يعني الله جل وعلا يخلق خلقا، ينشئ خلقا للجنة، خلقا آخر لم يكونوا موجودين يكمل بهم الجنة، ولا ينشئ خلقا للنار يعذبهم بدون ذنب. صحيح البخاري، الله جل وعلا ينشئ للجنة خلقا، لأن الجنة يبقى فيها سعة، لكن النار لا ينشئ لها خلقا، الله جل وعلا لا يعذب بدون ذنب. قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ثم ينقل الآن الشيخ نقلا جديدا من كتاب الاستقامة لابن تيمية، وهذا النقل سنحتاج إليه، يعني في خلل في هذا النقل، في سقط، ونكمله من الاستقامة من المجلد الثاني صفحة 51 طبعة جامعة الإمام. يقول وهو سبحانه المعطي المانع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، لكن إذا من على الإنسان بالإيمان والعمل الصالح، إذا منع الإنسان بالإيمان والعمل الصالح لا يمنعه موجب ذلك، لا يمنعه ما يترتب على الإيمان والعمل الصالح. ما هو الموجب هنا؟ الجنة والمغفرة والثواب. الموجب اسم مفعول، والموجب اسم فاعل، أوجب يوجب موجب، وموجب من الرباعي، تنتبه الفرق بين موجب وموجب. لا يمنعه موجب ذلك. ما هو الموجب هنا؟ ما يترتب على العمل الصالح، يترتب عليه مغفرة الله جل وعلا، حبه وإدخاله الجنة لا غير ذلك. بل يعطيه من الثواب والقرب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. طيب إذا منعه ذلك، وحيث منعه ذلك فلانتفاء سببه، يعني إذا منعه الجنة ومنعه الثواب هل يمنعه وهو قد عمل عملا صالحا؟ الجواب لا، لانتفاء سببه هو العمل الصالح، لم يوفق العمل الصالح. إذا وجد العمل الصالح بشروطه فإن الله جل وعلا لا يمنع الشخص الثواب والرضا والجنة. طب قد يوجد العمل الصالح ولا يأخذ الإنسان الثواب ولا الجنة، لماذا؟ لأن العمل الصالح لم يستوفي الشروط التي تجعله عملا مقبولا، شروط قبول العمل. ثم قال ولا ريب أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لكن ذلك كله حكمة منه وعدل. فمنعه للأسباب التي هي الأعمال الصالحة من حكمته وعدله، منع الأسباب. طب لماذا يمنع الأسباب عن الشخص؟ قال تعالى: ما أصابك من حسد فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. الإنسان قد يعرض عن الإيمان أول مرة، قد يعرض عن الهدى أول مرة، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. فالإنسان أحيانا قد يعرض عن عمل الصالح، قد يعرض عن الخير، الله جل وعلا يذره لنفسه ويكيله لنفسه ويمنع عنه التوفيق ولا يوفقه للعمل الصالح. فإذا لم يوفقه للعمل الصالح خلاص منع عنه موجب ذلك هو الجنة. ثم انتبه الآن، في هناك في خلل في الكلام. وأما المسببات بعد وجود أسبابها، انتبه الآن، المسببات اسم مفعول مسبب، عندك سبب يسبب، مسبب اسم فاعل، مسبب اسم مفعول. المسبب هو الناتج، المسبب اسم الفاعل الذي يسبب المسبب. وأما المسببات بعد وجود أسبابها فلا يمنعها بحال. انتبه الآن، هنا في سقط عندي، فلا يمنعها بحال إذا لم تكن أسبابا صالحة، إذا لم تكن أسبابا صالحة. وأما المسببات بعد وجود أسبابها فلا يمنعها بحال إذا لم تكن أسبابا صالحة. طبعا هذه عبارة هكذا، عبارة فيها ركة وأيضا لا تفهم، ليس لها أي معنى. صوابها كما قلت هذا موجود في كتاب الاستقامة، ونسخ تخبطت في هذا السطر، والسطر الذي أيضا سيأتي بعد قليل تخبطت النسخ، نسخة الرسالة ونسخة دار السلام ونسخة المكتب الإسلامي ونسخة الأوقاف. فالصواب أننا رجعنا للاستقامة، كتاب الاستقامة الذي نقل منه هذا النص. فتصويب هذا النص الآن هكذا من كتاب الاستقامة الذي حققه الدكتور محمد الشرط السالم رحمه الله تعالى، قال: وأما المسببات بعد وجود أسبابها فلا يمنعها بحال إلا إذا لم تكن أسبابا صالحة، إلا إذا لم تكن أسبابا صالحة. بهذا يستقيم المعنى. لماذا لم تكن أسبابا صالحة؟ قال: إما لفساد في العمل، في فساد في العمل، في بدعة، في نقصان شرط، في نقص شرط من الشروط أو غير ذلك، العمل يفسد بأشياء كثيرة جدا. وإما لسبب يعارضه، يعارض موجبه، وجد مانع، وجد مانع، شخص ذهب إلى الحج لكن ماله حرام، فوجد مانع من قبول العمل، ماله حرام فوجد مانع من قبول العمل، وأتى بالحج بصفة كاملة لكنه حج من سحت. إذا حججت من مال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير، الدواب التي ذابت هي التي حجت، وأنت لم تحج، هذا وجد مانع من قبول العمل. فيكون ذلك يعني منع المسببات لعدم المقتضي لها أو لوجود المانع. وإذا كان منعه وعقوبته من عدم الإيمان والعمل الصالح، انتبه الآن هذا الموضع، أي الموضع أيضا فيه خلل في النسخ وفي سقط وفي خطأ. صوابه الآن أقرأ صوابه، أقرأ الذي عندي أولا. وإذا كان منعه وعقوبته من عدم الإيمان والعمل الصالح وهو لم يعطي ذلك ابتداء حكمة منه وعدلا، الصواب في كتاب الاستقامة: وإذا كان منعه وعقوبته من عدم الإيمان والعمل الصالح ابتداء حكمة منه وعدل فله الحمد في الحالين. إذا كان منعه وعقوبته من عدم الإيمان والعمل الصالح ابتداء حكمة منه وعدل فله الحمد في الحالين. هذا تصريح النسخ الذي عنده نسخ فيها الخلل يصلحها الصواب. وإذا كان منعه وعقوبته من عدم الإيمان والعمل الصالح ابتداء حكمة منع عن الشخص الإيمان ومنع منه العمل الصالح. هذا عدل ولا فضل؟ عدل. الفضل أن يوفقه العمل الصالح، والفضل أن يعطيه ويزيل عنه ويزيل عنه العوارض، لكن إذا منع ذلك عنه فهذا عدل تابع الحكمة سبحانه وتعالى. يقول فله الحمد في الحالين كما قال والذين اهتدوا زادهم هدى. شخص مشى في طريق الهداية الله جل وعلا وفقه وزاده هدى على هدى، شخص أعرض عن الهداية واعتق ظهره فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، الله جل وعلا يكيله إلى نفسه ويمنع عنه توفيقه سبحانه وتعالى. نسوا الله فنسيهم، هل هذا فيه ظلم؟ ليس فيه ظلم، جزاء وفاقة. كما أعرضوا عن الهدى أول مرة الله جل وعلا خذلهم وتركوهم لأنفسهم. فلو الحمد في الحالين، يعني في حالة العدل والفضل بالإعطاء والمنع، وهو المحمود على كل حال سبحانه وتعالى، كل عطاء منه فضل وكل عقوبة منه عدل. يقول شيخ الإسلام وهذا الموضع يغلط فيه كثير من الناس، ثم قال خاتما انتهى هنا كلام شيخ الإسلام، ثم قال الشارح فإنه تعالى حكيم يضع الأشياء في مواضعها التي تصلح لها، حكيم يضع الأشياء في مواضعها التي تصلح لها، كما قال تعالى وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله الله أعلم حيث يجعل رسالته، وقال وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين ونحو ذلك. وسيأتي لهذا زاد بيان إن شاء الله تعالى. نقف عند هذا القدر، الحمد رب العالمين، وصلى السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيك.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا والسماء والطارق.
Thank you. Oh. كلام سينما
هو عنده مين؟ عنده محمد عقل اللي من عنده عارف محمد عقل المكان دي
بتاع عندك
فرسكور ايوه هو هيمشي من هنا
محمد عقل هيمشي من منال
من عند احمد منال
اصل محمد عقل دوت الاخ اللي داخل معاه دروس اسمه محمد عقل
ماشي محمد عقل المكان
المكان دي
معانا شويه كده اكيد انت عارف
ما بيت كل الكلام ده كله فعلا وانا اعرف
بقول
لك من ناحيه ثانيه في واحد بتاع مكان قدام من شهر
لا لا
ولا مش طوال مش قدام قوي مش من او شمال
مش الراجل اللي عنده المنشار ده
ايوه
بس حد كان
جاي جنب من
الشارع اللي كده هي لها هو برضو الباب جايب عند الشارعين بس هم عاملين الشارع الاساسي ثاني في الثاني
يعني جوه شويه قصدك
الشارع اللي جنب المحل على طول بتقال الشارع اللي جنبها
جنب البقال
هو ثاني باب
لكن مديته نسخه شهرين عشان برضو من باب الامانه
عشان برضه حسني برضه مش عشان حسني فاكره برضه
لما قلت له جه رجال البيت يومها ثاني يوم بعدها كنت انا خرجت انا الاولاد على طول
يعني
كويس والله كسر على السوق ثاني ولا جيش حاجه ثانيه قلت له مش كيف كده بس شفنا الدرجه دي
معايا ياسر اخبارك يا حاج وعليكم السلام كيف الحال يا مدير شلونك يا حاج لا النهارده مفيش بقى احنا مش احنا مش احنا يا عم انت غلطت غلطت في الربوبيه ولا في